إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فمن العبادات العظيمة لهي عبادة النذر، والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة لم يلزمه الشرع بها، وهذا يدل على تعظيم المنذور له. وهذه العبادة أثنى الله عز وجل للموفين بها، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمن ألزم نفسه بطاعة وقربة فالواجب عليه أن يوفي بذلك، وهذا يدل على خوفهم من الله تبارك وتعالى وتعظيمهم له كما تقدم. وقوله يخافون يوما، وهي يوم القيامة، كان شره أي أهواله كان شره مستطيرا أي منتشرا معروفا فظائع تلك الأهوال. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالله عز وجل أمر بالوفاء بالنذور إن كانت في طاعته سبحانه وتعالى، وقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فما أنفقه الشخص وما نذر فيه فإن الله يعلمه، فالواجب مراقبة الله عز وجل في ذلك وفي سائر الشؤون والأحوال، فإن الله عز وجل يجازي المحسنين على إحسانهم وهكذا المسيئون. كل يرى عمله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحكم النذر الكراهة، أي ابتداؤه مكروه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج من البخيل. وفي حديث أبي هريرة في مسلم لا تنذروا فإن النذر لا يقدر شيئا وإنما يستخرج من البخيل، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب جمهور العلماء أن المكروه منه ما كان مقيدا، أي مشروطا، فالعلة فيه ظاهرة، كأن يقول القائل إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم كذا وكذا، أو أن أتصدق بكذا وكذا، أو إن رد الله علي غائبي لأحجن أو لأعتمرن أو ما أشبه ذلك. فقالوا هذا هو المكروه، ما كان مقيدا، ما كان مشروطا. أما ما كان مطلقا كأن يقول الإنسان لله علي أن أصوم شهرا أو أن أتصدق بكذا وكذا في الفقراء والمساكين ولم يشرطه بشيء ولم يقيده بشيء، فقالوا هذا مستحب. وعلى كل، فمن نذر في طاعة وجب عليه الوفاء، سواء كان ذلك النذر مطلقا أو مقيدا، مشروطا أو غير مشروط. ومن نذر في معصية فلا وفاء فيه ولا يجوز الوفاء فيه، وعليه كفارة يمين على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، فمن نذر في طاعة، نذر أن يصلي أو أن يصوم أو أن يتصدق أو أن يحج أو أن يعتمر أو أن يفعل برا، فوجب عليه الوفاء. ومن نذر في معصية كأن يقول القائل لله علي كذا وكذا إن لم أضرب فلانا أو أقتل فلانا أو إن زرت فلانا أو إن عدت مريضا أو ما أشبه ذلك من نذر المعصية، ينذر لله في معصية من المعاصي، أو أن يأكل قاتا أو أن يشرب دخانا أو ما أشبه ذلك، فهذا نذر معصية، وإن كان لله لكن لا يجوز له الوفاء ولا يجوز له أن يعصي الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالطاعة تمتثل والمعصية تجتنب. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالمنهيات تجتنب كما وكيفا، والأدلة في هذا كثيرة. فمن نذر لله في فعل معصية لا يجوز له أن يوفي، ويجب عليه أن يكفر، لما جاء في حديث عائشة الآخر: من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين. وإن كان الحديث معلى لكن له شواهد، فقد جاء في حديث عمران وحديث ابن عباس، ومنهم من رجح وقفه، وهو ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وكفارته، وعليه الكفارة، فلا وفاء فيه وعليه الكفارة، أي من نذر في شيء من المعاصي التي يؤز إليها الشيطان ويدفع بأصحابها إليها. ومن أدلة النذر قول الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذا شأن المشركين، أنهم يجورون في هذا الأمر كغيره من الأمور. قال الله: وجعلوا لله مما ذرأ، أي مما خلق من الأنعام، من الحرث والأنعام، أي من الزروع والثمار والأنعام، جعلوا لله نصيبا، وجعلوا لآلهتهم الباطنة من الأصنام، الباطلة من الأصنام وغيرها، نصيبا مما خلق الله تبارك وتعالى. قال: فما كان لشركائهم، أي التي يعبدونها من دون الله، فلا يصل إلى الله، أي لا يعطون من حظ ونصيب شركائهم التي جعلوها لشركائهم وأصنامهم شيئا من مصارف، من المصارف التي حث عليها الله تبارك وتعالى والشرع، كالفقراء والمساكين والمحاويج. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان من نصيب الله الذي جعلوه، وهذا جور وظلم، فكل شيء لله، وما كان لله فلا يصل إلى، أو فهو لشركائهم، أي يعطون من حظ، من حظ الله الذي جعلوه لشركائهم ومعبوداتهم الباطلة. والواجب أن يقصد الإنسان بسائر عباداته الله تبارك وتعالى، ولا يجوز له أن يشرك شيئا في ذلك. وما أكثر الذين ينذرون لغير الله، يصرفون هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فذاك ينذر لقبر، وذاك لصنم، وذاك ينذر للجن، وذاك ينذر لكذا ولكذا من المخلوقات والمعبودات الباطلة، فكل هذا منهي عنه ولا يقره الشرع. فالواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله، وأن يحرص على إرضائه سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله وفي سائر ما يأتي ويذر، متقربا به إلى الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. فكما تقدم أن من نذر في معصية لا يجوز له الوفاء وعليه كفارة ككفارة يمين، إذ أن النذر كفارته كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر عند الإمام مسلم. وهكذا من نذر في شيء لا يملكه، نذر لله في شيء لا يملكه، كأن يقول لله علي أن أتصدق بشاة جاري أو بمال فلان أو بأرض فلان مما لا يملك، هذا لا يجوز. جاء في الصحيح أن امرأة مسلمة أسرها المشركون فبقت في الأسر، ثم لاحت لها فرصة فشردت وأخذت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذها ضمن ما أخذ، فركبتها ونذرت لله إن وصلت إلى المدينة أن تنحرها، أي وتتصدق بها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هذه المرأة فقال بئس ما صنعت، ركبتها حتى نجت ثم نذرت أن تنحرها، لا نذر فيما لا يملك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أنها لا تملك هذه الناقة، فنجت بسبب ركوب هذه الناقة ونذرت أن تنحرها، فقال بئس ما صنعت لا نذر فيما لا يملك العبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لك أن تنذر في مال غيرك، وإن فعلت لا تفي بذلك وعليك كفارة يمين، وعليك كفارة يمين. وهكذا الذي ينذر نذرا لا يطيقه وإن كان في طاعة، كأن يقول لله علي إن شفى مريضي أن أصوم 5 أشهر، أو أن أتصدق بكذا وكذا من المال الكثير الذي لا يطيقه، فهنا يكفر كفارة يمين لعجزه عن الوفاء بهذا النذر. إذا نذر في شيء لا يطيقه وكان في طاعة يكفر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. وهكذا نذر المباح، الإنسان مخير فيه بين أن يفي وبين أن يكفر كفارة يمين. ومما يذكره بعضهم في هذا ما جاء عن بريدة وجاء عن غيره أن امرأة قالت يا رسول الله نذرت إن ردك الله علينا سالما أن أضرب على رأسك بالدف، أي فرحا رده الله سالما، أي من بعض الغزوات، أن أضرب على رأسك بالدف، أي أن تضرب الدف. وضرب الدف مباح للنساء، قال إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. ومنهم من يجعله من قسيم، أي هذا الحديث من قسيم المستحب، لأن الفرح بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدوه هذا مستحب. فالشاهد أن الإنسان إذا نذر في مباح فهو مخير بين الوفاء، نذر في طاعة في مباح، وبين أن يكفر كفارة يمين. وهكذا نذر اللجاج الذي يكون عند الغضب ولا يقصد الإنسان بذلك القربة، كان يقول عند المغاضبة: إن لم أفعل كذا وكذا فلله علي أن أحج بيت الله الحرام. وهو لا يريد الحج أو أن أتصدق بكذا وكذا، وإنما أراد أن يمنع نفسه أو أن يحمل نفسه عن فعل ذلك الشيء. هذا يسمونه نذر اللجاج، أي الغضب، النذر الذي يكون عند المخاصمة وفي أثناء الغضب. فالإنسان مخير بين الوفاء، بين الوفاء به وبين الكفارة. كفارة النذر كفارة يمين. وأما إذا نذر الشخص لمخلوق من المخلوقين، لميت أو حي، صالح أو غير صالح، فالنذر لا ينعقد وليس عليه كفارة، بل هذا يكون شركا وصاحبه مشركا، والواجب عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار وإتباع السيئة بالحسنة. كان يقول الإنسان: نذرت لابن علوان كذا وكذا، أو نذرت للجن، أو نذرت لفلان. يصرف هذه العبادة لمخلوق من المخلوقين، أو نذرت للصنم الفلاني أو الوثن الفلاني كذا وكذا. كأن يقول: نذرت لابن علوان أن أهديه كذا من الشموع لإنارة قبره، أو كذا من الدهن للإنارة على الضريح، أو ما أشبه ذلك. ومن هذا الباب أيضا النذر للسدنة، لسدنة القبور، لسدنة القبور، وهم الملازمون لتلك القبور، المزينون تلك البدع وتلك الشركيات، ويعتقدون عقائد سيئة في المقبورين وشركية، فلا يجوز النذر لهم. فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. وحالهم كحال من أنكر عليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ عمدوا إلى تماثيل وقبور فعكفوا عليها ولازموها وصاروا سدنة لها والعياذ بالله. فلا يجوز أن ينذر لهم وأن يعانوا على هذا المنكر العظيم. وحالهم يشبه أولئك الذين أنكر عليهم موسى عليه الصلاة والسلام حين جاوز البحر، فمروا على أناس يعكفون على أصنام، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فلا يجوز النذر لسدنة القبور وللمشركين. فمن نذر لغير الله تبارك وتعالى فلا ينعقد نذره ويكفر بذلك وليس عليه كفارة، بل الواجب عليه التوبة من هذا الشرك العظيم ومن هذا المنكر الكبير. والواجب على سائر المكلفين أن يحقق عبادة الله في مسألة النذر وغيرها، وأن يبتعدوا عن الإشراك بالله ومعصية الله تبارك وتعالى، سواء في النذر لغير الله أو غير ذلك من العبادات. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يكفينا ما نخاف ونحذر في حياتنا وبعد مماتنا، والحمد لله رب العالمين.